صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحبتي في الله، لا شك أن أعظم مقصود يقصده العبد الموفق أن يعرف الله ربه، أن يعرف خالقه وبارئه، وأن يعرف لما خلقه، لأي شيء خلقه، لماذا أقام كونه هذا على سنة الابتلاء والاختيار والاختبار، أن يعرف ماذا يريد وماذا يختار. ومن هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية هي الآية التي تريح البال ويهدأ بها الضمير. يعرف الإنسان العاقل ماذا يراد منه وماذا يراد به، يسعى في مرضاة ربه، يعرف أن الله تبارك وتعالى فطره على الإيمان الحق، يعرف أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأنزل مناهج يهتدي بها البشر، يعرف أن الله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس وأنه يحيي النفوس بعد موتها وأنه يحاسبهم وأنها إما جنة أبدا وإما نار أبدا. يعرف الإنسان المؤمن ماذا يراد منه وماذا يراد به، فيعيش في دنياه هانئ البال أيا كان حاله، متقلبا بين أطباق الفقر والغنى والصحة والمرض والشدة والتعب والرخاء، في كل هذه الأحوال يعرف أنه مسؤول ويعرف أنه مختبر، فيسعى في مرضاة ربه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن المؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ليتنا نكون ذلك المؤمن الذي يكون كل أمره له خير، كل حياته خير له، حياته خير له، وموته خير له. إن أصابه سراء شكر، علم أنه مختبر مبتلى فشكر النعمة فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر علم أنه مختبر في البلية وفي المصيبة فصبر ورضي فكان خيرا له. ولاحظوا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن الكافر لا يعقل هذا. وكما يقول أبو الدرداء في أثر مشهور أن الكافر لا يعرف حكمة الله في الابتلاء. المؤمن يبتلى والكافر يبتلى والفاجر يبتلى والعاصي يبتلى والطائع يبتلى. الدنيا قامت على سنن البلاء، والبلاء بالخير والبلاء بالشر، الابتلاء بالخير وبالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة يعني اختبار، اختبار. الله يعلم حقيقتنا ويعلم دخيلتنا، لكنه يقيم علينا الحجة، لأننا نزعم وندعي أننا نستحق أكثر مما نعطى، فطبع الإنسان المجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لو أعطي الجنة لقال أنا أستحق أكثر من هذا. ومن هنا كان سنن البلاء والاختبار وقانون هذه الحياة الدنيا. وإلا فالله خلق الكائنات عابدة طائعة، لا يريد منا طاعة، لا يحتاج إلى طاعتنا، بل كل الكائنات مطيعة لله، ولكنه أراد من هذا الإنسان أن تأتي الطاعة اختيارا بعد بلاء واختبار وفتنة. ومن هنا كرم الإنسان، كانت كرامة الإنسان في هذا الباب، تميز بهذا عن سائر الأجناس، عن سائر المخلوقات. هو الذي تحمل الأمانة وقال أنا أحملها. ولهذا فمن أحسن في حملها أحسن في الأولى والآخرة، وأعطاه الله الجزاء الأوفى. ومن أساء في حملها أساء في الأولى والآخرة، وكانت عاقبة أمره خسرا والعياذ بالله. ولهذا ظلم كثير من الناس نفسه حينما أعرض عن حمل هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله، فكان بحق ظلوما لنفسه، جهولا بحقيقة ما يراد به وما يراد منه. العقائد أمور بسيطة، أمور فطرية، لكن الإنسان بطبعه عقدها. هي أصلها عقائد، أي أمور يعقد عليها الإنسان قلبه، يعتقد أن هذا حق وأن هذا يقين لا شك فيه. فإذا اعتقد هذا كان كمن ربط على الوكاء فلا يخرج منه شيء. ولهذا يقال له عقد واعتقد، عقد قلبه فاعتقد بقلبه هذا. وكثير من عقائدنا لا أصل له. لما تروح الريف كده وتقعد تسمع جدتك وجدك بيتكلموا عن الأشباح والعفاريت وابو رجل مسلوخة وام رجل مسلوخة، وتسمع وانت طفل هذه الحكايات تعتقد احيانا ان هذا حق وان هذا يقين، ويترتب على ذلك انك بتخاف وتحذر وتخشى. فاذا ما كبرت وعقلت بدأت تتعلم ان هذه خرافات، فتضحك على ما كان من امرك. العقائد أمور واضحة المعالم، أمور عليها أدلة يقينية، وأعظم هذه الأدلة هي أدلة الفطرة، أن الناس بطبعهم مفطورون. يعني أنا بالأمس ذكر لي قصة شاب مبتلى، درس في الأزهر وحفظ قدرا من القرآن، وكان على أهبة أن يمارس الدعوة، أقره بعض الناس بعض الشباب من خلال بعض المواقع الإلحادية فقال أنا ملحد، أصبح يعلن أنه ملحد، لا يصلي لا يصوم، يعلن الكفر بالله في أوساط الشباب، وأحد أصدقائه يعني يبكي لأجله، ثم يقول هو نفسه يبكي ويقول أنا أريد شيخا يلقنني يعلمني. شبهة استحكمت، الشبهات التي انسقت وراءها تمكنت من قلبي، فقلت لهذا الشاب ولما يبكي طالما هذا اختياره، زعلان لي شاب يعتقد ان مفيش رب ولا اله ولا قيامة ولا جنة ولا نار، ايه اللي مزعله؟ طبعا الجواب معروف، لان فطرته تأبى هذا. اللي مزعله ومقرق عليه حياته انه خالق الفطرة، فلا تتسق له حياة ولا تستقيم له حياة. ولا نملك إلا أن ندعو لأمثال هؤلاء بالهداية، وندعو لأنفسنا وأبنائنا وأهلينا بالهداية بالتوفيق بالسداد بالرشاد. العقائد في تاريخ المسلمين كما قلت لكم تعقدت، وأنا دائما أذكر هذا المثل. كنت شابا تقريبا في المرحلة الثانوية، كنت بفضل الله شابا يرتاد المساجد، متدينا يرتاد المساجد، يسمع لبعض المشايخ، بعض من أتيح له أن يسمع منه، وكنت محبا للقراءة، فحاولت أن أقرأ، ففوجئت أنني لم أقرأ كتابا في العقيدة. أنا ما قرأتش كتاب في العقيدة، قرأت قصص، قرأت دواوين شعر، قرأت أشياء كثيرة، لكن لم أقرأ كتابا. والعقيدة دي أهم شيء بالنسبة لي، فبحثت عن كتاب في العقيدة وجدته في مكتبة عامة في بلبيز، وكان هذا الكتاب تحديدا لاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي. استعرت الكتاب وجلست أقرأ في الكتاب، فلم أفقه شيئا ولم أفهم شيئا، ووصلت إلى مرحلة هي العقائد معقدة لهذه الدرجة؟ طب ربنا هيدخلنا النار إذا لم نعتقد هذه العقائد، فكيف تكون صعبة هكذا؟ وكيف لا أفهمها وأنا في هذا السن؟ وإذا مت الآن فماذا يكون حالي؟ وماذا يكون شأني وأمري؟ لأن الكتاب صيغ على طريقة المتكلمين في الجدل والنظر واستخدام مصطلحات لا نعرفها كالجوهر والعرض، والجوهر الفرد، وأشياء كثيرة فلسفية منطقية لا يعرفها إلا من تبحر في هذه العلوم التي لا حاجة لنا بها، هي علوم لا حاجة للبشر بها. فكانت قضية صعبة، لولا أن الإنسان كان دائما يلجأ إلى الله، يا رب أنا لا أريد الضلال، أنا لا أريد ضلالا، أنا أريد الهداية. إذا كنت ستحاسبني على هذا الحال فماذا أصنع؟ أحافظ على صلاتي، أحافظ على صيامي، أحافظ على ارتياد المسجد، لكن عندي خلل في فهم العقيدة مش قادر استوعبها من كتاب بيقال عنه الاقتصاد، يعني الشيء المقتصد المختصر فيه الاعتقاد. حتى وقفت على بعض الشيوخ ودرست معهم طرحا آخر للعقيدة، طرح يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم كتب العقيدة التي لا يعقدها المتكلمون، ولم أقول لك قال الله، قال رسول الله، تصدق تقبل ولا ترفض؟ أي إنسان مسلم عنده بالضرورة هذا الحد الأدنى من القبول عن الله والقبول عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. المهم أن يصح الطرح، يعني لا ترى الأحاديث الضعيفة والموضوعة بزعم أنها عقائد، لا، لابد أن تكون سنة صحيحة، أن يكون الفهم للآيات فهما سديدا صحيحا. هنا تجد العقيدة سهلة ميسورة، ولهذا لما تجد هؤلاء يدللون على وجود الله بنظريات الجوهر والعرض، وإن الكائنات كل ما في الكون أعراض، والجوهر الفرد هو الله، أنت مش قادر تتصور معاني هذا الكلام حتى تعتقد على أساسه. في حين تجد القرآن الكريم لما يتكلم في المسألة العقدية يتكلم بكل بساطة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أنت بتشك في الله؟ تجد ما في إنسان عاقل إلا وتكون إجابته بالنفي، لا والله ما أشك أبدا، ما أشك أبدا، أنا مفطور على الإيمان بالله، على اللجوء إلى الله. طب حط نفسك، يعني تخيل نفسك في شدة، هتقول إيه؟ يا رب يا رب، لن تجد إلا يا رب. ولهذا رب العزة ذكر أن المشركين الذين عقدوا قلوبهم على الشرك عاشوا الكفر والشرك بكل ألوانه وصوره، إذا ركبوا الفلك، الفلك إما أن تجري بهم بريح طيبة عايش حياته مبسوط بيتفسح وبيستمتع هو على شركه وكفره، وإما أن تأتي مصيبة يهيج البحر، تأتي الأعاصير والرياح ويهيج البحر فيقن إيه؟ بالموت والهلاك ويرجو النجاة. عندها لا يشرك بالله أبدا، ينسى ما كان يشرك ويقول فقط يا رب. المشرك في هذا الحال ينسى ما يشرك ويعلن الإيمان. ما الذي دله على ذلك؟ الفطرة، الفطرة. ولهذا نقرأ في كلام ربنا عز وجل في تقريع المشركين أم خلقوا من غير شيء، الآيات من سورة الطور، أم خلقوا، وأم هنا استفهامية استنكارية، هم فاهمين ايه؟ هم فاهمين انهم موجودين كده، يقول لك صدفة، عايز تقنعني ان صدفة؟ ده اقل شيء انت لا تقتنع فيه بالصدفة. عايز تقنعني ان الكتاب ده اتصف وطلع كده وكلمات وعبارات وجمل وآيات وحديث كده بدون معد وبدون مطبعة وبدون حروف، هل تقتنع بهذا؟ ام خلقوا من غير شيء؟ طبعا الجواب معروف، اي عاقل يقول ايه؟ مستحيل. طيب تبقى ايه؟ ام هم الخالقون؟ هم اللي خلقوا الدنيا؟ هم اللي خلقوا انفسهم؟ طبعا الجواب لا، لا يملك احد ان يقول هذا. ولهذا لم نجد عاتيا من عتاة الكفر زعم هذا. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى لم يجرؤ ان يقول انا خالق السماوات والارض، لان السماوات والارض موجودة قبل أن يولد فرعون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هنا الآيات لا تحتاج إلى شرح، ما تقوليش بقى افتح كتب التفسير واسمع، بس تأمل المعنى وتدبر، تجد معنى أورثك إيمانا لا حد له. ولهذا إذا رأيت بديع الخلق قلت سبحان الله، تجري الكلمة على لسانك سبحان الله، كل ده فطر، كل دي فطرة. فلما يجيني شاب يقول لي اثبت لي ان ربنا موجود، ما الدليل على وجود الله؟ قل له انت وصلت لهذه الدرجة؟ انت بتنكر ما انت مجبول مفطور عليه. لكن الشبه لما بتعرض للناس ويستقبلوها ربما تغير عليهم الفطرة. ولهذا افضل كتب العقائد الكتب التي تعتمد منهج السلف، كتاب الله فهم صحيح ليس سقيما، لا نحرف الآيات ولا نحولها عن معانيها بجهد جهيد. لأن بعض الناس بيحاولوا يلووا أعناق الآيات، نقول له أنت بتبذل جهد عشان تحرف الكلام، تحرف الكلام عن موضعه، كلام واضح، كلام ربك واضح. ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في أوساط الجزيرة العربية في أمة أمية، وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. اللي كانوا بيكتبوا في الجزيرة العربية وعدوا على أصابع اليد الواحدة، اللي ربنا قدر له تعلم الكتابة والقراية وعدونا على أصابع، الناس كلها لا تعرف لا قراءة ولا كتابة، تعيش على السليقة في مجتمع بدوي صحراوي في الجزيرة العربية، فيخاطبون بالإيمان فيؤمنوا، يؤمنوا بعد أن كانوا يعيثون في الأرض فسادا ويسجدون للأصنام والأوثان ويئدون البنات ويشربون الخمور ويستحلون الفواحش ما ظهر منها وبطن، ينقلب بهذه الدعوة الإيمانية إلى أعظم جيل عرفه التاريخ، جيل الصحابة الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة هذه العقيدة. وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، لكن لم نعرف أحدا منهم سأله عن الله، اثبت لي كده وجود الله يا محمد، أو يا رسول الله، أو ما هي ذاته، أو ما هي كذا أو كذا. كانوا يتلقون الآيات فيقبلونها ويقبلون ما فيها بسهولة ويسر وبساطة، استقبال الموقنين، فيزدادون بها إيمانا ويدعون الناس. ولهذا كانوا دايما الرسول لما يدعو الناس للإسلام ما يقولش تعالى بقى ما اثبت لك الأول، لكن يقول قل لا إله إلا الله، لأنه هو لا ينكر الله لكنه يدعو مع الله آلهة أخرى. فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله الواحد الأحد. ولهذا قال القرآن وقص القرآن من نبئهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ده دول المشركين يعتقدون أن الله خالق كل شيء، ويقولون كما قص علينا القرآن من نبئهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. وده كان شركهم، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة سهلة بسيطة إلى الإيمان إلى التوحيد، فصارت خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي لا وزن لها ولا قيمة لها، سادت الدنيا، سادت الدنيا بالإيمان بهذه العقيدة. فتح الله بهم القلوب وفتح الله بهم البلاد، فكانت هذه الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة التي تسير على نهجي وهدي خاتم الأنبياء والمرسلين وسائر رسل الله أجمعين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الكتاب اللي احنا طرحناه في هذه الدورة إن شاء الله، لأن الدورة دي الأصل أنها دورة معهد إعداد الدعاء، ونحن على عادتنا نجعل درس المعهد في المسجد حتى يستفيد الجميع منه، ولا نجعله درسا أكاديميا كل قراءة وحفظ. الكتاب موجود للدارس وتناوله إن شاء الله سهل، لكن عرض المعلومة على عموم المسلمين مطلوب، كلنا مطالب بهذا. الكتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الكتاب ده ومؤلفه آية من الآيات، يعني هذا الكتاب من جزئين، أنا جايب الجزء الأولاني فقط، معايا في جزء مجلد ثاني يساوي هذا الحجم تقريبا تتمة الكتاب، وعندي طبعة أخرى في مجلد واحد. الكتاب معروف مشهور طبعاته كثيرة، لكن الحقيقة مصنف هذا الكتاب آية من الآيات، رجل ما دخلش مدارس، تصوروا معايا الصورة ديت، ما تخرجش من الجامعة، عايش في جزيرة العرب في بادية يرعى الغنم، حافظ بن أحمد الحكمي اتولد في رمضان سنة 1342. احنا سنة كام دلوقتي؟ 1432. يعني عمر الرجل كام سنة؟ 90 سنة. 90 سنة هجري، مش كده؟ عمره الآن لو كان على قيد الحال ان رجل مات يساوي كام؟ 90 سنة هجري. يعني في بعض الناس ما زالوا عايشين، اتولدوا في نفس التوقيت تقريبا وما زالوا يعيشون. الرجل توفى سنة 1377 هجرية، اتولد 1342 وتوفى سنة 1377، يبقى عاش كم سنة؟ 35 سنة. بنتكلم عن شاب مات شابا، 35 سنة. ده ايه اللي اصغر منه فينا يرفع ايده؟ قليلين قوي اللي اصغر منه، واللي اكبر منه هو معظمنا، مش كده؟ معظمنا تجاوز 35 سنة. بس احنا ما ألفناش مع علي القبول، ما ان احنا دخلنا الجامعة، معظمنا دخل جامعة او اتعلم تعليم متوسط وقرأ وكتب من صغره، بس الكلام ده ما كانش على بالنا. بقول لكم هذا الشاب كان يرعى الغنم، وجاء رجل من اهل الخير اهل العلم، عمل مدرسة لتعليم التوحيد والفقه والدين، مدرسة إسلامية متخصصة في بلد قريبة من بلدهم، مش بلدهم، وبدأ يدعو الناس تيجي تدرس في المدرسة دي دراسة مجانية، يمكن يأكلوا ويشربوا ويدرسوا ويتعلموا القراءه والكتابة ويتعلموا التوحيد والتفسير ويحفظوا بعض أجزاء القرآن ويتعلموا شيء من الفقه. مدرسة شرعية زي المدارس الأزهرية عندنا كده، بس مدارس أهلية. ورجل متطوع نظر حياته لتعليم الناس، الرجل ده اسمه الشيخ عبد الله القرعاوي. والرجل ده لما بنى المدرسه قريبا من بلدهم بدا يلف في القرى والاماكن القريبه من هذه البلده يبحث عن الشباب، فقابل المصنف ووجد عنده ذكاء متقد، وجدوا بينظم الشعر، وجدوا ان هو كان حافظ القران الكريم، لان ابوه أعطى لمن يحفظ القرآن، فحفظ القرآن تقريبا سنه 12 سنة. يعني شاب ما شاء الله أتقن حفظ القرآن الكريم، يجيد التلاوة، اتعلم القراءة والكتابة، لكن مش لاقي مدارس. فقال له تعالى ادرس عندي في المدرسة. قال لأبوه أنا عايز ابنك ده يجي يدرس عندي في المدرسة. أبوه قال له مين يرعى الغنم؟ فيش اللي هو اخوه اللي بيرعوا الغنم، اخوك ما اكبر منه. المدرس قال له ايه؟ صاحب المدرسه قال له ايه؟ قال له هجيب لك واحد يرعى الغنم بالاجره وسيب لي الولد ده، انا هجيب لك واحد على حسابي اشتغل عندك في رعي الغنم وسيب لي الولد ده. فالولد رفض، قال لا. المهم تفاوضوا، طب يجي لنا يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع، وافق على كده. يروح يوم يومين 3 ايام يتلقى العلم. بدأ الولد يقف بقى على المكتبات والكتب، وجد شيخ، وشيخ محب للعلم والدعوة. لاحظوا الشيخ لما يجد غاية انه يضع علمه عند من يحسن استقباله، بيجد كأنه اقتنص، كأنه افترس فريسة، كأنه وجد غاية. وبالفعل تمرس حافظ هذا في الدراسة، وقرأ بقى كتب السلفية وغير السلفية، وكان شديد الذكاء والحفظ كما قلنا، ولا بحفظ القرآن في سن 12 سنة، فكان آية من آيات الذكاء والحفظ وينظم الشعر. وهو عنده 19 سنة، لاحظوا بنتكلم بالهجري، وهو عنده 19 سنة شيخه قال له أنا عايزك تعمل مختصر في العقيدة، عايزك تكتب كده مختصر لزملائك في العقيدة. فكتب سلم الوصول إلى تحقيق الحق من علم الأصول في التوحيد وما جاء به الرسول. وكتبه نظما، كتبه شعر. احنا لو حابين نكتبه نثر هنجد يعني هنجد صعوبة في الترتيب والتبويب وتقديم وتأخير. ولازم اللي يكتب كتاب في العقيدة يا اخوانا، اولا العقيدة سهل جدا انك تكتب فيها كتاب، انك مش هجيب حاجة من عندك، لكن يجب انك تكون قارئ كتب غيرك ومطلع على كيفية الترتيب والتبويب والتصنيف. التصنيف ده مش سهل، التصنيف ليس سهلا. فهذا الشاب عمل كتاب، وتقريبا الكتاب القصيدة بلغت حوالي كام؟ 250-260 بيت. طبعا انا احاول اقرأ لكم بعض هذه الابيات، ان احنا هندرس الكتاب من خلال هذه الابيات. ولاحظوا ابيات بينظمها شاب عنده 19 سنة، هتبقى ابيات سهلة ولا صعبة ولا معقدة؟ هتبقى ان شاء الله سهلة، خاصة ان طريقة النظم هذه اشتهرت عند العلماء. ولهذا لما ذكر ختم الابيات قال: والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة لأئمة الأبدال، تدوم صرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء، يعني ادعولي اللي هيقرأ الكلام ده ادعيلي، أوصيكم تدعولي، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر، أبياتها يسر بعد الجمل. في حاجة اسمها حساب الجمل، دي طريقة يهودية معروف، الأرقام تتحول لحروف. يسر كم حرف؟ 3 حروف، الياء والسين والراء. والحروف في اللغة العربية تحولت لأرقام بطريقة معينة، أحاد وعشرات ومئات. فيسر هذه تساوي كم بيت؟ 270 بيت. القصيدة 270 بيت. قال تاريخها الغفران، الغفران يعني 1362، هو انتهى من كتابتها سنة 1362. لاحظوا ان هو مولود سنة كام؟ 1300 كام؟ 42. يعني انتهى من تسويد وكتابة هذه الابيات وقد اتم 20 سنة. هذه الابيات كما قلت من السهولة واليسر، وانا يعني ان شاء الله هنحاول نجيبها لكم مسموعة، يعني في واحد كده بينشد الابيات دي عشان لما اسمعها على كاسيت، ولا حتى اللي بيخش على الانترنت يطلب سلم الاصول من علم الاصول ويطلب يسمعها، يجيله على النت يسمعها، لانها موجودة على النت مكتوبة وايه ومنشدة منشدة. يقول: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اللي فات ده كله ايه؟ مقدمة. احنا عارفين لما بنخطب الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، دول أركان أي خطبة، إنك تحمد الله، تتشهد، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي أركان الابتداء في أي خطبة. فالرجل نظم هذه الأركان بدأ ببسم الله وبعدين حمد الله واستعان الله وشهد شهادة الإخلاص وصلى على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يقدم على آله وصحبه، ثم بدأ يقدم لهذا النظم. وعمل برضو مقدمة عقدية مهمة جدا، وهي أبيات سهلة كما قلنا لمن يريد أن يحفظ. يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. برضو مقدمة عقدية مهمة بناها على ايه؟ على قوله اعلم هذه الحقيقة، ربنا ما سبناش. ودي مهمة جدا ان احنا نجعلها مقدمة للعقيدة. لو ربنا عايز يضلنا وبعض الناس يقولك هو ربنا خلقنا في الدنيا وسلط علينا شيطان رجيم ووسوس الناس وحديث نفس عشان يودينا النار، الجواب: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ده مش طبعا غير صحيح. ولهذا: ايحسب الانسان ان يترك سدى، اي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يعلم. لا يمكن، لا يمكن تكون الدنيا كده. ودي مقدمة مهمة لنعلم هذه الحقيقة. الله لم يتركنا، لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. ولهذا خلق الخلق ليعبدوه، مصداق قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالإلهية يفردوا، يعني يعتقدون أن الله هو الواحد الأحد، إله واحد، ما فيش آلهة غيره. الآلهة التي عبدت من دونه باطلة غير صحيحة. يبقى هو الإله الحق. يبقى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ورجع بي لماضي غابر، قال ايه ده؟ بنى مسألة على مسألة غيبية ذكرها النبي وذكرها الله في القرآن. قال: اخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، كما جاء في القرآن: واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذه قضية غيبية في الماضي السحيق يخبرنا عنها الله في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية فيقول: إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية في عالم الذر، كان نسمة، يعني كل نسمة من ذريته خرجت في علم الله في هذا الماضي الغابر السحيق، وخاطبهم وكلمهم وأشهدهم كما جاء في القرآن: ألست بربكم؟ أجابوا جميعا جوابا واحدا، لأنهم كلهم لسه فين؟ في ساعة الفطرة. قالوا: بلى، شهدنا. فهو ذكرهم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، كناش فاكرين الكلام ده. أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إحنا طلعنا لقينا آباءنا بيعملوا كده فمشينا وراهم، وكأن الآية تقول: أوعوا تعملوا كده، أوعوا تعملوا كده. ولاحظ قول الله تعالى: أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. كثير منا بيردلوا النهارده يقول: أنا مش فاكر الكلام ده. ربنا قاله في القرآن والرسول قاله في الحديث، بس انت فاكر؟ انا مش فاكر، انا مش فاكر. وانا جاوبت على السؤال ده قلت ايه؟ قلت فاكر لما وقعت وانت طفل عندك سنة ونص او سنتين واتخبطت واتعورت وبعد كده كبرت، هل انت فاكر؟ كان عندك سنتين، ما انتش فاكر. لان الانسان ممكن يبدأ يتذكر من ماضيه في سن التمييز ويتذكر ما يذكر به، يعني كل حاجة ابوك يقولها لك وامك تقولها لك ايه؟ ترسخ في الذاكرة، تبقى فاكرها كويس، واللي ما يقولكش عليها تروح ايه؟ في هامش الذاكرة حتى تتلاشى. فقضية انك ما انتش فاكر ليست هي القضية الحقيقية، لاننا نذكرك بها، الله يذكرك بها، وفطرتك تذكر هذا. ولهذا قال: اخرج فيما قد مضى من ظهر ادم ذريته كالذر واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره. قال: وبعد هذا رسله قد ارسل. ما سبكش على الحته دي، بعت لك رسول من اول نوح الى محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، كل جيل فيه رسول، كل ما الناس تنسى وتغفل يرسل الله اليهم رسولا، حتى كان محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه واخوانه من النبيين والمرسلين خاتم الانبياء والمرسلين. ما عادش في رسل بقى، فارسل رسله ليه؟ عشان ايه؟ يذكروا الناس بالعهد ده. ولهذا الرسل قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ولقد ارسلنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، انه لا اله الا انا فاعبدون فاتقون. دي دعوة الرسل، واللي عنده إلمامة بتاريخ البشرية يعرف هذا، واللي سمع مقالة اي رسول او وصاته مقالة اي رسول يجد ان هذه المقالة مقالة التوحيد. حتى الذين حرفوا دين الرسل وشرائع الرسل ما زالوا يستمسكون بهذا الاصل وان حرفوه، يعني النهاردة النصارى حرفوا واليهود حرفوا، لكن ما زالوا يقولون ان المسيح جاءنا بالتوحيد وان موسى جاءنا بايه؟ بتوحيد الله. ما زالوا يقولون هذا، وان كان هم قد لبسوا وحرفوا نفس قضية التوحيد، لكن يقولونها، يقولون توحيد، ويقولون ان المسيح جاء بالتوحيد وان موسى جاء بالتوحيد. كل من عنده آثار من الرسل يعرف مقولة الرسل، ولهذا ارسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حد يقول له: يا رب انت سبتني اضل. لا، ربنا بعت لك رسول اخبارك علمك، بعت لك رسل كتير. ولهذا يوم القيامة يقال لهم في النار: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير. هم في النار، دخلوا النار خلاص، يستوجبون العذاب. فبعضهم لعله ناقم، لعله يريد ان يخرج، رب العزة يقول له: لا، انت استحققت هذه المنزلة، هذه المكانة، انا ارسلت اليك الرسل. بل كلمة وجاءكم النذير اعم من رسول الله، اعم من ان يأتيني رسول الله، لان الرسل والنذر كثيرة جدا. ولهذا يفسر النذير في هذه الآية من سورة فاطر بالشيب في الشعر، شعرك شاب، ما قالكش شعرك الشاب انك هتموت، ما قالكش انك كبرت وشيخت وهتموت، ما قالكش ان في موت وفي بعده، جلدك رق، عظمك دق، جاءتك الامراض والبلايا والاسقام، كل دي نذر بتذكر الانسان ينقلب من ليتغير حاله. فالله ارسل الرسل، وارسل الرسل بالتوحيد، ولهذا قال: وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم، يصدق من؟ الرسل. فمن يصدقهم بلا شقاق، من غير جدل ومن غير مناقشة ومن غير إثارة شقاق واختلاف، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. هو صادق في هو على عهد الأول، فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم بالرسل وبالكتب، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنهم والإبى، أبى أن يقبل منهم، فذاك ناقض كلا العهدين، نقض العهد الأول ونقض العهد الثاني، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين، نعوذ بالله. لاحظوا ان الابيات ممكن نقف عليها ونشرحها شرح شديد الاختصار ونفهم منها معاني، لكن المصنف رحمه الله سئل بعد ذلك ان يشرح هذه الابيات، الابيات اللي هم كان بيت 270، سئل كما تعمل لنا شرح على الابيات دي، ففعلا شمر عن ساعد الجد وصنف معارج القبول. يبقى معارج القبول شرح الايه للمختصر النظمي الشعري سلم الوصول. ولاحظ احنا دايما نقول لكم في الكتب نحاول نقف مع الاسماء والمعاني التي تدل عليها الاسماء. هو بسمي نظمه سلم الوصول، يعني انا ساكن في الدور الخامس ولا الدور الرابع، عايز اوصل، اوصل للمكان اللي انا عايزه، بطلع سلم، بطلع سلم درجات، كل درجة بتقربني من هدفي ومقصدي، فسمى سلم الوصول. ليه؟ عايز اوصل ايه؟ قال الى علم الاصول، ويقصد بعلم الاصول هنا مش علم اصول الفقه، علم اصول الدين. ولهذا جاء في تسمية الحقيقة الى تحقيق الحق من علم الاصول، الى تحقيق الحق من علم الاصول في التوحيد وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو النظم لما عمل عليه شرح سماه معارج القبول، تجاوز السلم الى المصعد. طبعا لما يكون ساكن بقى في الدور العاشر ولا العشرين وتطلع السلم تبقى المسألة صعبة وعسيرة، فلما تركب ايه المعراج، المعراج اللي هو المصعد الكهربائي يوصلك في دقيقة نص دقيقة تلاقي نفسك وصلت للهدف اللي انت عايزه. فكأن هذا الشرح كأنه مش معرج، معارج تيسر لك هذا لتصل الى الغاية وهي الاعتقاد الحق. معارج القبول، والقبول ان تكون مقبولا عند الله، ان يقبلك الله وان يقبل مسعاك. معارج القبول بشرح سلم الوصول. الحقيقة المصنف عمل مقدمة لكتاب معارج القبول طويلة مسهبة، وانا اذكر انني من سنوات طويلة قرابة 20 سنة حاولت انني الخص المقدمة دي في الكشكول ده، والخص الكتاب في الكشكول ده، وعملت فعلا يعني عملت شغل وعملت جهد وتوقفت فيه عشان نعرف جهد الشاب اللي كان عنده 19 سنة اللي هو عمل هذا الجهد. وجهد الواحد لما بيعمل حاجة ويعرضها على الناس، الناس بتنتقدها، يقولنا خد بالك، يقولك انت اصبت وانت اخطأت وانت عملت صياغة كويسة ولا صياغة مش كويسة. اللي بيعرض عمله على الناس يتحمل الناس هتقول في حقه ايه، فان كان كلامه اي كلام الناس هتسفهه وهتبهدله وهتقول له انت طالع تتكلم وطالع تكتب وطالع انت عارف حاجة. اما ان كان كلامه معتبرا هيجد من اهل الانصاف من يثني على هذا الجهد. عشان كده ناخد بالنا يا اخوانا ان التصدر للكلام والكتابة مش هي شهوة، ده شيء رهيب، شيء مخيف. ليه؟ لان الناس بتقيمك. انا اذكر لما عملت رسالة الدكتوراه وجلست 3 ساعات قدام 3 من الاساتذة الكبار بيناقشوا الكلام اللي انا كاتبه، وعمالين واقفين لي على الواحدة في الخطأ المطبعي والخطأ اللغوي وقلت الكلام ده ليه وعملت كده، وانا مش عارف ارد على ده ولا على ده ولا على ده في 3 ساعات. لا، انت لما بتعمل حاجة وتتركها للناس، الناس بتقعد ترد عليك طول العمر، كل ما واحد يقرا ويشوف من حقه يناقشك، من حقه يرد عليك. عشان كده قضية ان انت تعرض الكلام الحق الكلام المقبول قضية تحتاج الى جهد، مش مجرد ان نطلع واتكلم وخلاص، ولابد ان احنا نعرف هذه الحقيقة. ولهذا اهل العلم يجدون كلما تبحروا في العلم يجدون خوفا ويجدون رهبة من الكلام. احنا في اي كلام تاني يا اخوانا بنتعود. يعني انا لما اجي الدرس حضرت ما حضرت اتعودت اكلمكم، هكلمكم في اي حاجة الا ربنا يفتح بيه علي، حلو وحش هكلمكم. لكن لو انا قاعد بقى بكلم ناس بتختبرني وبتمتحني في حاجة معينة هعمل ايه؟ هجهز نفسي تجهيز منضبط عشان الناس قاعدة لي على الوحدة. انما الناس البسطة المساكين الاول بيسمعوني اي حاجة. عشان كده كلام المسطرة مش زي كلام العلم. عبد الملك بن مروان لما تولى الخلافة وكان بيخطب الناس الجمعة كل اسبوع باعتباره خليفة، شاب شعر لحيته وكان شاب، فقال اني اعرض عقلي على الناس كل جمعة. خد بالك انا قاعد الناس بتشوف الراجل ده بيفكر ازاي، بيرتب ازاي، بيحضر ازاي، بيقول ايه، بيقول كلام حلو ولا كلام وحش. عشان كده مهم جدا من اخواننا الخطباء، في خطباء بيطلع المنبر يهزر ويهرج واي كلمتين ويؤدي اداء زي احنا نقول باللغه العاميه كلش امكان، والناس خلاص بتقيمه على هذا، الناس تقيمه على هذا الوضع، هو راضي لنفسه بهذا الوضع وسكت، وهذا خلل خاصة إذا كنا نتكلم باسم الله، باسم القرآن، باسم الدين، باسم الشرع، لابد من الضبط والضوابط. كتاب الحافظ الحكمي من أفضل ما صنف على طريقة السلف، كتاب بسيط. واذكر انني اول مره تعرفت على هذا الكتاب، عشان اختم حديث النهارده، دي كلامنا النهارده كله مقدمه، اول مره تعرفت على هذا الكتاب وانا بسمع شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين في بلبيس، وانا سمعت الراجل ده بيشرح في مسجد شباب الاسلام دروس العقيده، وادركت وهو بيتكلم في باب الاسماء والصفات، تحديدا في باب الاسماء وشرح اسماء الله الحسنى، فكنت اسمع من الرجل كلاما كالجواهر. انا اعرف الشيخ صفوت المدرس العلوم في الثانوية العسكرية في البيس، وانا ادركته يمكن شهر او نص شهر وبعدين سافر ليبيا، لكن اعرف ان هذا الرجل مدرس. لكن الرجل النهارده بيطرح علي عقيدة في مسجد لم اسمعها من قبل تطرح هكذا، ولابد ان ندعو للرجل بالرحمة والمغفرة غفر الله له. كان حسن الدرس، حسن الاسلوب، يعني اذا عرض للقضية يحسن عرضها، استفاد من كونه استاذ ومدرس في حسن العرض، حتى يعني كأني لم اجد مثله في العرض، وكان يفتح الله عليه بفتوح كثيرة، وكان مع استاذ علوم، فكان ممكن في اللغة العربية تجد له اخطاء لغوية فهمها بتاع اللغة العربية، لكن في الجملة احنا كتلاميذ احنا بنقبل كلامه ونتعلم منه. فانا في لذة الانبهار بكلام الرجل كنت احرص على حضور درس الاربعاء، كان درس الاربعاء في بلبيس في مسجد شباب الاسلام، كنت احرص على حضور هذا الدرس. بدأت اخذ معاه كشكول او كراس واسجل، انا كنت في هذا التوقيت في الجامعة او اتخرجت من الجامعة، يعني كنتش صغير، اسجل وبدأت اسأل نفسي الراجل ده بيجيب الكلام ده منين، يحضره منين، ما مش معقول حد حفظه له، والراجل بيقول انا محضر لكم النهارده، بيقول انا محضر. فبدات ابحث عن مصادر الرجل، فوجدت ان كان افضل مصدر من مصادر الرجل معارج القبول. واذكر ان انا لما اشتريت اول نسخه من معارج القبول، طبعا هذه النسخه ليست عندي الان، راحت لحالها، خدها واحد ما جابهاش او انا اهديتها له مش فاكر، كانت نسخه بسيطه، كانت نسخة بسيطة، لكن طبعا يعني انا اكلتها اكل بصراحة. فهنا احنا عايزين نهتم بهذا الباب، واحنا ايه اللي يمنعنا ان احنا ندرس، يعني بدرس عقيدة هقابل الرب بيها، هقابل الرب هقابل بمعتقد صحيح ولا بمعتقد نص نص، ما اقول بعد السن ده كله اقول له يا رب معلش اصل انا خدت الشوية اللي كانت ناس بتنطورهم، طب ليه ما بذلتش جهد؟ انت كنت في الدنيا ما شاء الله، ما بتشوفش باب مفتوح للرزق الا وتجري عليه. طب ما رب انت امرتنا ان احنا نسعى في الرزق بس، ما امرتكش بالعبادة، ما امرتكش بالحسن المعتقد، ما امرتكش بهذا؟ الجواب طبعا لا، يا ربنا امر. عشان كده يا اخوانا احنا ملناش حجة عند الله، الحجة لله اولا واخرا. ولهذا نحن في الاخر نعلن افتقارنا ان احنا يا رب عجزة، احنا يا رب ضعف، يا رب وفقنا، يا رب يسر لنا. هو الذي ييسر. ولهذا لما اتذكر شيخنا الشيخ صفوت الدين اقول من الذي حول، كان هذا الرجل من الممكن جدا انه يبقى اشهر مدرس علوم في بلبيس والناس تحجز عنه الدروس الخصوصيه، كان مدرس ثانوي وكان كل الجيل بيحبه الحقيقه، ويبقى مدرس فاتح مدرسه دروس خصوصيه رايح وجاي وقاعد على قد كده وراجل طيب وبيروح يصلي وكل حاجه، وفي الاخر عاش مدرس ومات مدرس رحمه الله. لكن الرجل اختار طريق افضل، ما اداش دروس خصوصيه. لما دخل في السكه دي يا اخوانا خدته. عشان كده انا لما اتكلمت عن اضراب الدعاء والبعض نشر ليا قلت اضراب دعاء ايه التهريج ده؟ في خطيب يقول انا مش هخطب الجمعه عشان ترفعوا الحافز؟ والله لو خطبه الجمعه تقدر ب 100 مليون جنيه خطبه لوحده، انا عندي خطبه الجمعه اعلى عند ربي. هذا شيء لا يقدر بالمال. بس احنا كدعاء معلش محتاجين كفايه وكفاء معايا كانت كده. اوعى تقول مش هخطب الجمعه، اوعى تقول همنع كلمه الحق اقولها لواحد محتاج. انت بتقولها عشان المقابل ولا بتقولها لله؟ عشان كده مش ممكن يتقال اضراب دعاء. دول موظفين، دول شويه موظفين يحكم عليهم قول الله تعالى وان تتولوا استبدل قوما غيركم. ولهذا انا ارضى بهم ان يقولوا هذا الكلام مره اخرى. طلبوا بحقكم زي ما انتم عايزين، بس اوعى تقول اضراب، اوعى تقول انا مش هطلع المنبر. انت مؤهل ولا غير مؤهل؟ ان كنت مؤهل يبقى لازم تبقى فاهم الحقيقه دي، ان انت بتعمل عند الله. وكذلك انا قلت الطبيب، والله الطبيب لو احتسب ما يقوم به لله لكان اجره لا يحيط به الا الله. عشان كده قلت الطبيب لو جه واحد في حادثه ودخل الاستقبال ما لقاش طبيب فمات، الم يحاسب هذا الطبيب على هذا القصور؟ يحاسب. ودي جريمه في قانوننا اسمها قتل بالامتناع. لا معلش اصل انا مضرب، واحد بيموت محتاج منك تسعفه. ما تقولش طب ادفع الفيزيتا ومش عارف كام، محتاجك دلوقتي. هنا يعني لما بنجد العقول سيطرت عليها الدنيا ولم تفكر في تقييم المواقف وتقييم الاشياء بنقول عليها السلام، على الدنيا السلام. لكن لما بنجد القلوب والعقول المؤمنه العارفه بالله عز وجل المطمئنه، ما انا رزقي يا اخوانا والله انا مطمئن، مش هموت من الجوع، وربنا هيبعت لي رزقي كويس بجمال وبخير وكويس. وعود نفسك، عود نفسك كده، قول يا رب، قول يا رب لا امد يدي لاحد غيرك ولا حتى للحكومه. مش عايزين حتى نمد ايدينا للحكومه. طبعا ناخذ بالاسباب ونسعى، انا لست مع التواكل، لكن عود نفسك لا تطلب الا من الله، ثم انظر هل سيخذلك الله؟ لا والله لا يمكن، إذا كان هو بيعطيك من غير ما تطلب. وما من دابة إلا على الله رزقها. ده بيرزق الدواب التي لا نعرفها سبحانه وتعالى. يبقى نأمن هذا ونعرف القضية المهمة، إحنا مطلوب مننا إيه؟ دي أول قضية من قضايا المعتقد، دي مقدمة بين يدي المعتقد. انا عايز اقول لكم ان الحافظ الحكمي له على السن الصغير دي له مؤلفات كتيره في العقيده، عمل سلم الوصول ومعارج القبول، وعمل اختصار للكتاب ده ممكن تقف عليه بسهوله اسمه اعلام السنه المنشوره لاعتقاد الطائفه الناجيه المنصوره. والكتاب ده عمله قبل معارج القبول بسنه، قبل ما يعمل يعني عمل كتاب مختصر في صوره سؤال وجواب. السؤال ده مشهور عندنا في كتب مكتبات باسم 200 سؤال في العقيدة، 200 سؤال وجاوبه. أنا ممكن أقرأ 200 سؤال و200 جواب وحاول أقرأهم وحاول أتدبرهم وأعرفهم أستفيد في العقيدة. وعمل كتاب اسمه الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وبرضه قصيدة بدأها بقوله الحمد لله لا يحصى له عدد، يعني لا يحصى للحمد عدد، ولا يحيط به الأقلام والمدد، يعني الحبر والآلام. وله كتب أخرى في الحديث وفي الفقه وفي طلب العلم، له منظومة في الحث على طلب العلم. ومعظم هذه الكتب منظومة أشعار، يمكن هو كتاب واحد اللي منثور، لعله كتاب واحد أو كتابين، كتاب في الخطب جمعت له خطب وفي كتاب. الرجل على هذه السن 35 سنة ترك لنا تراثا نحن الآن نجلس لنقيمه لنتدارسه لنتعلم منه فيكون في موازين حسناته. الناس بتموت ولا يبقى إلا أهل العلم. احنا تذكرنا النهاردة الحافظ الحكمي وكتابه، وان شاء الله كل كلمة نقرأها في هذا الكتاب في موازين الرجل. دعونا له ام لم ندعو، لكن واجبنا ان احنا ندعو له. وتذكرت شيخي الشيخ صفوت نور الدين اللي عرفني بهذا الكتاب بدون ما اقول له انت بتدرس الكتاب ايه، بدون ما اقول له. انا بدأت اسأل نفسي لحد ما وقفت على المصدر اللي الرجل كان بيعتمد عليه. وبرضه بنجد ان اهل العلم بيأثرهم ويبقى ذكرهم بعد موتهم. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر، او علما ورثه او علما ينتفع به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يتقبل منا ومنكم صالح العمل انه ولي ذلك والقادر عليه. برضو على العادة يا شيخ محمد أسئلة كتير قوي، وأنا عايز أقول للناس قوموا. طب بسرعة كده، اشترت والدتي قطعة أرض للبناء عليها لأولادها، ثم تغيرت نيتها إلى أن تتركها لنا إلى أن نحتاج فنبيعها، فكيف ندفع زكاة في هذه الأرض؟ يوم ما تبعوها زكوها. جواب سهل أهو، يوم ما تبعوها، يوم ما تقبضوا الثمن طلعوا الزكاة مرة واحدة. هل صحيح يا شيخ ان الاحاديث الاحادية ان كانت صحيحة لا ينبني عليها علم ولا تصلح في العقائد؟ ده كلام اهل البدع من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، وسار على راكبهم وعلى منهجهم بعض الاشاعرة. احاديث الاحاد ان صحت صح، اذا صارت متيقنة لدينا ينبني عليها العمل، ودليلنا على ذلك أدلتنا على ذلك كثيرة. لكن منها الرسول لما أرسل لأهل اليمن داعية، أرسل لهم كم واحد؟ معاذ بن جبل. قال لهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي البداية في الدعوة. ما قالوش لا، طب الرسول يبعث لنا 150 واحد عشان يبقى تواتر، واحد ده خبر أحد ما ينفعش نصدقه ولا ما نصدقه. طب صدقه ولا مش مصدقه؟ نفس الرسل كان بيأتوا رسول رسول، ولا كل جيل 100,000 رسول؟ لا، رسول رسول. فقضية خبر الواحد قبوله أو عدم قبوله قضية تصديق وتكذيب. إن كان الواحد الذي حدثك ثقة فأنت تصدقه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا جعل له آيات ودلائل التصديق قبل النبوة. قبل النبوة لم يكذب أبدا، قعد 40 سنة في قريش في مكة لم يجربوا عليه كذبة واحدة. أي واحد في الدنيا يا أخوانا يمكن يكذب، خاصة ما كانش فيه لا شرع ولا دين ولا رسالة، مش كده؟ مش ياما كذبنا. لكن هنا من آيات صدق الرسول إنه إيه؟ إنه لم يكذب قط. ولهذا عرف في مكة بالصادق الأمين. عشان كده أول ما دعاهم للإيمان قال لو أخبرتكم، طلع على جبل الصفا وقال لهم جبل الصفا مداري عليهم من الناحية الثانية مش شايفين فيها إيه، نادى عليهم فجوم اجتمعوا، الأمين ينادي الأمين ينادي، جوم جري. ماذا تريد؟ قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم ان في قبيله من قبائل المعاديه لمكه لقريش، انا شايفهم جايين من بعيد من ورا وانا راكب فوق الجبل اهو، جايين عشان يهاجمونا، وقلت لكم خدوا بالكم، صدقوني ولا تكذبوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، نصدقك. قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. انا بقول لكم تعالوا الى الله الواحد الاحد. يبقى هنا ايه هو الواحد قد يكون صادقا فيصدقه من يعرف صدقه. تيجي تقول كلام يقول لك خلاص انا مصدق، ليه؟ انا عارفك، عارف فلان ما بيكذبش، يطمئن الى خبره. وفي خبر تاني يقول لك لا، ده الواد ده معروف انه كذاب. كان عندنا قصه في كتاب الانجليزي، الراعي اللي كان كل شويه بيهزر يجري على البلد، الحقوني الديب هياكل ايه؟ الديب هياكل الغنم. فيطلع اهل البلد بالفوس والعصيان والسلاح يجروا على الغنم، اول ما يوصلوا يضحك لهم ايه؟ كنت بهزر. فمره جه الديب فجري الحقوني يقول لنا الديب هياكل الغنم، قالوا ده كذاب، معروف انه كذاب. خد بالك، ونوبودي بليف زلير، محدش بيصدق الكذاب. يبقى لو كان المحد الصادق بيصدق، الناس بتقبل حديثه، وان كان كذاب الناس ايه؟ بترفض حديثه. طب ان كان لا هو صادق ولا هو كذاب، بين البنين الناس بتستوثق. ولهذا قال ربنا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن لو جاءكم صادق امين انتوا على طول مش محتاجين تتبينوا، بتصدقوه. هي دي قاعدة قبول الأخبار. والكلام ده مش في الدين بس، في أي خبر. لو واحد جه حكى لكم حكاية قال لك حصل على طريق إسماعيلية كذا كذا كذا، وأنت بتصدقه صدقه. اتضح بعد كده إنه كان كذاب، المرة الجاية مش هتصدقه. اتضح لك بعد كده إن كل اللي قالوه لك كان صحيح وغيره أكده، هيزداد يقينك في إيه؟ في صدقه. يبقى دي قضية خبر الواحد في الحديث. دي قضية خبر الواحد. الخبر إذا كان متواتر جاي لك من كل ناحية ومن كل جهة، خلاص أنت مصدقه. طب لو جاي لك عن طريق واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة فقط، ده اسمه خبر واحد. فإن كان من الثقات العدول نصدقه ونعمل بما فيه. عشان كده علماء الحديث عملوا لنا علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وما فيش راوي من رواة الحديث إلا وله سيفيه، له ترجمة تقول يقبل ولا يرفض، لان احنا مش عارفينهم كلهم، فنرجع للناس اللي عصروهم وكتبوا عنهم. طب وبتكتبوا عنهم ليه؟ ما تسيبوهم في حالهم. قال لك لا، لانه بيروا لنا حديث الرسول، لازم نتكلم عليهم. الصادق نقول عليه صادق، والكذاب نقول عليه كذاب. طالما تصدى النقل حديث الرسول لازم نميز. وكان مره اخواننا احد السلف وقيع بن الجراح، كان ابوه اللي علمه روايه الحديث. أبو وكيع هو الذي علمه الرواية، هو اللي دخله. لكن أبوه كان بيخلط، يعني إيه؟ حكاية امبارح حكاية بعد بكرة، ولخبط الدنيا، راجل كبير في السن. فكان وكيع يحذر من أبيه، ده دين. الرواية عن أبوك يقول لك لا خدوا بالكم، أنتوا عارفين حال أبوي، مش عدوها عشان خاطري، ده دين. إن هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. ده في الروايه. وكذلك في التعلم والتعليم، ما نروحش ندور على اهل البدع والضلات ناخد منهم، هيبقى يضلونا. لكن ندور على الناس اللي عندهم علم، عندهم سنه، عندهم. وطبعا هذه الامور ليست غيبيه، هذه الامور يستطيع كل فطن ان يكشف عنها وان يتعلمها. ما فيش حد يا اخواننا فينا في علم الدين بيحتكر علم موروث ما حدش يعرفه غيره. الكلام ده عند اليهود والنصارى، يورثوا لبعضهم العلم محدش يعرفه، عشان اللي يقوله لك تصدقه خلاص. انما احنا لا، اي حاجه تقولها لي اعرضها على الدليل. كانت موافقه للدليل اقول لك احسنت، ان كانت مخالفه للدليل اقول لك معلش شكرا، الكلام اللي انت بتقوله لا اقبله. فعلمنا مطروح للكافه، لان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الى الناس كافه. فخبر الاحاد مقبول اذا كانت فيه امارات الصدق، مرفوض اذا كانت فيه امارات غير الصدق. هل لو حكيت لصديق لي موقف حدث بيني وبين شخص ما وانا تضايقت في هذا من هذا الشخص لانه فعل كذا وكذا هل يكون غيبة؟ يكون غيبة اذا ذكرته بما يسوءه، يعني تقول فلان خد بالك ده بيعمل كذا وعمل كذا، هذه غيبة. لكن لو انت حكيت موقف ويستحب لك هنا بقى انك لما تذكر هذا الموقف مع هذا الشخص تذكره معميا خبره، مش لازم تقول فلان، الا اذا كان فلان هذا بتذكره نصيحة وتحذيرا، رايح يخطب بنت فلان، رايح يخش في نصبة، فهنا تقول له لا خد بالك، لان انت هنا بتنصح ايه انسان سيقع فيه خلل في محذور. لكن لو كان ما فيش داعي لهذا تذكره معميا امره، تقول له والله يا ربنا يهديه، واحد ربنا يهديه، مش لازم اقول اسمه، وتذكر تفضفضه ما يبقاش غيبه هنا. هل اخذ الله الميثاق على بني ادم قبل خلقهم ام ياخذ الميثاق على كل مولود بمفرده؟ لا، ربنا جمع، خد بالك، قضيه الخلق مراحل، قضيه الخلق لنا نفهمها على مراحل. المرحله الاولى قضيه العلم، ربنا سبحانه وتعالى علم كل نفس منفوسه تولد، هتموت صغيره ولا كبيره، سقط ولا بعد الولاده، هيشيخ يبقى كبير، هيروح الجنه، ربنا علم كل شيء. وعشان كده يبعت الملك في الرحم يكتب في الرحم هذه الاشياء من اللوح، عمره، اجله، ذكر او انثى، شقي او سعيد، هيعيش كم سنة، هيعمل كل دي بيكتب عنه، لان اول درجة من درجات الخلق ايه؟ العلم. ربنا ما قالش يلا كونوا خلقا فطلعنا كده، مش زي واحد مسك شوية تبن وراح رميهم ونفخهم، ففي واحدة وقعت من ناحية دي وواحدة وقعت، ما يعرفش دي وقعت من ناحية دي ليه ودي راحت من ناحية دي ليه. لا، ربنا كل شيء يحدث بقدر، بعلم. فاول مراتب الخلق والتقدير العلم والتقدير، والكتابة، بعد العلم الكتابة، بعد كده الخلق. ولهذا لما يجمع كل بني آدم من صلب آدم، هم عندهم معروف، هم عنده موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين في علمه وفي قدرته، يستطيع أن يجمعهم. لكن ده يتولد سنة 1956 ولا يتولد سنة 2010 و 2011، ده بقى ايه؟ ده إيجادهم في الحقيقة. لكن لما ربنا جمعهم في عالم الذر جمعهم جميعا، وهذا في قدرة القدير لا شيء. مش واحد يقول لي طب ازاي؟ طب يقدر؟ الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. سائل يقول علي دين 1500 جنيه منذ عام ولم اقدر على سداده وعجز الجميع عن مساعدتي، هل اتعامل مع البنوك؟ لا لا طبعا لا يجوز ان التعامل مع البنوك. انا عايز اقول للمدين يا اخوانا، بيجي المدين يحط لنا العقدة في المنشار، يعني هو في سؤال يقول حتى اهل المسجد هنا ما ساعدونيش، لا المفروض يساعدوك. لكن ايضا انا مش مطلوب اخد قرض ربا عشان اسد ديني، لان ده دين عليا وده هيبقى دين عليا. الدين الاولاني ما كانش ربوي، وربنا سبحانه وتعالى في الدين جعل له احكام شرعيه. ايه هي الاحكام الشرعيه؟ مش قادر اسدد يبقى يصبر علي الدائن، بل ويتصدق علي، دي احكام شرعيه ما بين الوجوب والاستحباب. رب العزه يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. الكلام ده اتقال في ايات الربا، في ايات الربا والدين، وايه الربا وايه الدين متواليات في سوره البقره، عشان نعرف ان مش هسد ديني اجيب دين ربوي. لا، ده انت اللي عندك قصور في عقلك. اصل المدين كل شويه يوجع، الدائن كل شويه يوجع قلبي ومش عارف ايه، ما هو لانه مش عارف وانت ما انتش عارف. المدين يا اخوانا يستحق من الزكاه، نعم يستحق من الزكاه اذا كان مدينا، لكن ايضا لابد ان نعي ونعرف ان الناس بتجرب الناس. وخد بالك الناس بتجرب الناس، الانسان، وانا مش الكلام ده ليس سبة لك ولا لغيرك، انسان المتوكل على الله الله حسبه. عشان كده تجد 100 واحد عايزين يسدوا دينه. انا مرة يعني حكاية والله لا انساها، لانني كنت بطل من ابطال الحكاية دي، وكان عندي درس في مسجد من مساجد بلبيسس ومسجد العسدي معروف، وكان بيحضر هذا الدرس رجل فاضل يحضر بانتظام لا يتخلف ابدا. واحيانا بدات اتعرف عليه وتعرف عليه يمشي معايا لحد البيت نمشي معايا شويه. وكان رجل كبير في السن يعني اكبر مني سنا وكان عنده بنات بيجوزهم. لحد ما جه في مره قال لي انا عايزك خير. قال لي عايز اقعد معاك شويه. اتفضل خدته معايا البيت. راح مطلع لي قايمه ورقه فيها ديونه كاتبها بالقلم الرصاص تقريبا ولا بالقلم الجاف في ورقه ورقتين مع بعض كده قدام بعض. بقى جاب لي البت مش عارف ايه وجاب لها ايه بيجهز بنت وده عايز وده طالب. والراجل كان موظف. الرجل كان موظفا لكن ما كان يسأل الناس شيئا زي حد كتير مننا يا اخوان. المهم قال لي انا مش جاي اعرض عليك الورقة دي عشان انا جاي اسألك سؤال. انا دلوقتي مزنوق في تجهيز البنت وانت عارف لازم اجهز البنت. ما اقدرش اقول معلش اصل انا موظف اصل مش عارف ايه. ما اقدرش اعرق. انتوا عارفين الخلق عند المصريين. انا جاي اسالك اروح اخد قرض من البنك ولا لا؟ قلت له لا. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له ربنا سبحانه وتعالى يسر لك. الراجل مشي وقدرا ساب الورقه عندي في البيت. كنا تقريبا في اخر شعبان جه رمضان. الرجل توفي في صلاة التراويح تاني ليلة من ليالي رمضان. ورحنا دفناه في صبيحة اليوم التاني من ايام رمضان. والرجل موته كان في صلاة التراويح هز الناس في المسجد والاخوة حضروا جنازته بكثرة. وانا اذكر ان احنا دفناه في مكان يقال له العدليه. واحنا راجعين قلت للشيخ صفوت الله يغفر له الراجل ده جالي الاسبوع اللي فات بعد الدرس وقال لي كذا 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 والورقه عندي في البيت. قال لي لازم نسد دينه دلوقتي. لازم نسد دينه النهارده. ما الانسان بيموت يعني دينه قيد. والله الرجل لم واحنا في طريقنا للبيت كلم واحد او اثنين تحمل الناس دينه وقمت انا باداء دينه. ده نموذج يا اخوانا اهو. انت خايف من ايه؟ انما تقول له روح اجيب ربا ومش عارف ايه ما انت هتفتح على نفسك باب شر. وانا بحكي قصه انا عشتها. الانسان لما يكون كريم ربنا يكرمه. عشان كده مطلوب انني لا اعرض نفسي للبلاء. ومن اهم انواع البلاء الاستدانة. خد بالك احنا بنبدأ بالتنازلات. طب انا بستدين ليه؟ اصلا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا. ما في ناس عمرها ما بتستدين يا اخوان. برضو بيعيش نفس المشاكل دي ما بيستدينش. وبيحاول يعني انا مش هقول انه طوبة ولا حجر. لا هو زيه زيك بس ربنا بيفتح له بدائل اخرى. ربنا بيفتح له بدائل اخرى. ولا يستدين. اذا في نماذج مختلفة. طب الدين مش حرام وانا استدنت يبقى لا يجوز انني في قضاء الدين. الاول لابد علي ان انا اتحمل ديني واسعى في قضائه لان الدين مذلة زي ما انتوا عارفين. انت عارف ده الواحد مش هيصبر ومش هيستحمله. فمطلوب هنا انني احجل بالوفاء وبالاداء بقدر امكاني ويظهر عذري للناس وقبل ذلك يظهر عذري لله. لكن احيانا بنجد الداء المدين ده عمال يصرف هنا ويفرتك هنا ومش عارف ايه ويزود ديون. ونعرف بعض الاشخاص ديونهم تجاوزت مئات الالوف ويروح يجيب ثلاجه من هنا وغساله من هنا وعربيه بالقسط من هنا ويروح بيعها بنص ثمنها عشان يسكت ده. وتلاقي هو ايه سكت ده بخمسين الف بقى عليه 150 الف. ده انسان ده مصيبه ده. وبعدين تجي للناس يقول لك احنا عارفينه يا عم ده راجل عمال يبعزق في الفلوس وعمال يصرف. اديله فلوس ليه؟ انا بتكلم كلام عام. اديله فلوس ليه؟ ما في ايتام اولى منه. في فقراء محتاجين. القضيه هنا يا اخوانا لابد ان احنا نحسن اليها احنا بيننا وبين ربنا اولا. ونعرف الاحكام الشرعيه. الدين مشروع. مشروع احكام. والرسول قال مطل الغني ظلم. وربنا قال وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة. والذي يسد ديني اولا وابتداء وانتهاء هو من؟ هو الرزاق. الرزاق اللي ايه؟ اللي يعني الشيخ صفت ما كانش يعرف الرجل. انا مجرد ما ذكرت له الكلام قال لازم دين والسد النهارده. من الذي انطق هذا الكلام؟ الله عز وجل. يبقى لابد ان احنا نعي هذه المعاني ونفقه هذه المواقف. هل يمكن تكليف الاخوه بحفظ الابيات اول؟ يا ريت الاخوه يحفظوا الابيات اول. اتفضل يا حبيبي. لا لا مفيش اضطرار لاكل الربا يا اخي. انا لا علي دين مش قادر اسده، خلاص يصبر عليا الدائن، يصبر عليا الدائن وان كان ذو عصاه ايه مضطرف بقى يصبر، هو الدائن هو اللي يصبر او يتصدق. ما اذا كنت انا عايز صدقه من ايه؟ طب ما دي اولى بالصدقه. انا لي عندك 100,000 جنيه، ما انتش قادر تدفع، اقول خلاص مش عايزهم، او اقول لك نصهم عليك ونصهم عليا، تقدر تسد نصهم ولا؟ الكلام ده موجود ومشروع في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كنا بنتكلم الصدقه فاول المتصدقين من؟ الدائن. الدائن. والكلام ده في تفصيلاته، له تفصيلات لابد ان احنا نعيها ونعرفها. لكن انا بقول ان عفى الله عنا جميعا، الانسان اذا فطن للامور وسعى لارضاء ربه الكريم دائما تاتي النتائج في الجمله في صالح هذا الانسان، لان الله لا يرد. اذا كان الانسان يتعود يطرق باب ربه رب العزه لا يرد. وانا اعلم شخصا لم يستدن، مش غني، فقير او يعني مستور، لم يستدن مرة واحدة في حياته. ليه؟ قال له يا ربي مش عايز استدين حتى من اخويا، ما تعرضنيش ان انا اروح لاخويا اقول له اني مزنوق والحقني يا ربي، من الاول كده ما تعرضنيش. فشرط على ربه فوفى له ربه، وفى له ربه. طب جرب كده مع الله، جرب انك تستغني بالله. مش احنا لسه بنتكلم في المرتبات وي جرب تستغني بالله، شوف هيغنيك ولا لا. والغنى مش كثرة المال ولا كثرة العرض، الغنى ان تستغني نفسك عن الدنيا وعن الناس، مش محتاج لحد، ما عندكش الاحساس بالفقر والفاقة، شايف فلان عامل ايه وشايف فلان ركب ايه وشايف فلان بي. كل دي عنده ولا يسوي حاجة والله. كل يبقى انا كده ايه احس كده الاحساس ده انني مستغني عن كل ده. الحمد لله ده انا متعشي، ده انا متغدي، الحمد لله مبسوط. الحمد لله، كلمة الحمد لله تجدها وبنجدها عند كثير من الفقراء فقر مدقع والله. الحمد لله ربنا سترها معانا. الحمد لله ده أفضل من كثير من أصحاب الألوف والملايين اللي ما عندوش راحة بال ولا هدوء، لأنه دايما أبدا قلق بسبب رغبته في تحصيل المال. نسأل الله السلامة والعافية. انتهت أسئلتنا، وتفضلوا مشكورا لكم مغفورا لنا ولكم، وصلي اللهم.